رحمه الله تعالى في مسألة ما لو ثبت في الوقت أن الوقت يكون في الذرية ثم عقب الذرية، وكتب فيه أن من لم يكن له عقب من الذرية فإنه يصرف لنظرائه ومن في طبقته. فإذا كان للشخص المتوفى ذرية فهل يصرف إلى النظراء ومن في الطبقة أو يصرف إلى الذرية؟ واختار الشيخ أنه يصرف إلى الذرية، قال لأنه قد نص على أن من مات وليس له ورثة فإنه يكون لمن في طبقته، فدل هذا على أن من مات وله ذرية يكون الوقف لذريته من بعده. والرسالة طويلة ولعلنا نجزئها في لقاءاتنا بحيث نأخذ في كل لقاء 5 صفحات وننتقل إلى الفتاوى التي بعدها من أجل جمع الذهني وعدم تشتيته. يقول بسام الأول قوله عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم، فهنا العبادة تكون لكل واحد باستقلاله. والثاني ما لو قال القائل أبناء فلان يحملون الجمل، يعني إذا اشتركوا تعاونوا فحملوا الجمل، فالحكم للمجموع لا لكل فرد من الأفراد. معطوف على اسم إن،
وكل منهم مخاطب بالعبادة والطهارة، وليس كل واحد من الأمة أمة وسطا ولا خير أمة. ومن عموم المقابل بعموم آخر، قد يقابل كل فرد من هذا قد يقابل كل فرد من هذا بكل فرد من هذا، كما في قوله آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله.
وكل واحد من المؤمنين آمن بكل واحد من الملائكة، يعني
فإن كل واحد من المؤمنين آمن بكل واحد من الملائكة والكتب والرسل، وقد يقابل المجموع بالمجموع بشرط الاجتماع المجموع، كما في قوله قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فإن الالتقاء ثبت لكل منهما حال اجتماعهما، وقد يقابل شرط الاجتماع من أحدهما بقوله كنتم خير أمة أخرجت للناس، فإن مجموع الأمة خير للناس فإن مجموعة أمة خير للناس مجتمعين ومنفردين.
خير للناس.
وقد يقابل المجموع بالمجموع من تنزيه الأفراد على الأفراد، فيكون لكل واحد من العمومين واحد من العموم الآخر. كما يقال لبس الناس الثياب ورتب الناس دوابهم، فإن كل واحد منهم رتب دابته ولبس ثوبه. وكذلك إذا قيل الناس يحبون أولادهم، أي كل واحد يحب ولده، ومن هذا قوله سبحانه والوالدات يرضعن أي كل والدة تورث ولدها، بخلاف ما نقول ذاك الناس يعظمون الأنبياء، فإن كل واحد منهم يعظم كل واحد من الأنبياء. كل ما نقول مثال على هذا الأخير، كان الناس وكان الرجال والنساء يتوضؤون جميعا ثلاث مرات. الموت يكون فيه أثناء عمال تفاضل يكون كل رجل مع
هذا ظاهر اللفظ. المراد بهذا الرد على من قال بأنه لا يصح أن يتوضأ الرجل مع امرأته، أو لا يصح أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء امرأته كما هو مذهب جماعة من أهل العلم. فهذا مراد الرواية.
قول الوقت على أولادهم ثم على أولادهم، فاقتضى تفصيل أحد العمومين على الآخر، فيجوز أن يريد أن العموم الثاني بمجموعه مرتب على مجموع العموم الأول، وعلى كل فرد منها صالح، فلا يدخل شيء من هذا العموم الثاني في الوقت حتى ينقضي جميع أفراد العموم الأول. ويجوز أن يريد تفصيلا يوزع فيه الأفراد على الأفراد، فيكون كل فرد من أولاد الأولاد داخلا عند عدم والده لا عند عدم والد غيره، كما في قوله والوالدات يرضعن أولادهن، وقولهم الناس يحبون أولادهم، واللفظ صالح لكلا المعنيين صلاحا قويا، لكن قد يترجح أحدهما على الآخر بأسباب أخرى، كما رجح الجمهور ترتيب الكل على الكل في قوله وقف على زيد وعمرو وبكر ثم على المسلمين، فإنه ليس بين المسلمين وبين أولئك الثلاثة مساواة في العدد حتى يجعل كل واحد مرتبا على الآخر، ولا مناسبة تقتضي أن يعين لزيد هذا المسكين ولعمر هذا ولبكر هذا، بخلاف قولنا الناس يحبون أولادهم، فإن المراد هنا من له ولد فصار أحد العمومين مقاوما للآخر في أولاده، من الإضافة مقتضى أن يعين لكل إنسان ولده، أن يعين لكل إنسان ولده دون ولد غيره. وكما يترجح المعنى الثاني في قوله سبحانه حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم إلى آخره، فإنه لم يحرم على كل واحد من المخاطبين جميع أمهات المخاطبين وبناتهم، وإنما حرم على كل واحد أمه وبنته، وكذلك قوله ولكم نصف ما ترك أزواجكم، فإنه ليس لجميع الأزواج نصف ما ترك جميع النساء، وإنما لكل واحد نصف ما ترك زوجته فقط، وكذلك قوله والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، إنما معناه اتبع كل واحد ذريته، ليس معناه أن كل واحد من الذرية اتبع كل واحد من الآباء. وهذا كثير في الكلام، مثل أن يقول الناس في ديارهم ومع أزواجهم يتصرفون في أموالهم وينفقون على أولادهم وما شابه ذلك، ثم الذي يوضح أن هذا المعنى قوي في الوقت ثلاثة أشياء، أحدها أن أكثر الواقفين يقولون نصيب كل والد من ولده، لا يؤخرون انتقالهم إلى انقضاء الطبقة، والكثرة دليل قوة بل ورجحان. الثاني أن الوقت على الأولاد يقصد به غالبا أن يكون بمنزلة الموروث الذي لا يمكن غيره، فإن المقصود الأكبر انتفاع الذرية به على وجه لا يمكنهم الإذهاب عنه، وأيضا فإن بين الوقت والميراث هنا شبه من جهة أن الانتقال إلى ولد الولد مشروط بعدم الولد فيهما. ثم مثل هذه العبارة لو أطلقت الميراث كما أطلقها الله تعالى في قوله ولكم نصف ما ترك أزواجكم ولهن الربع مما تركتم لما أتوني منها إلا مقابلة التوزيع للأفراد على الأفراد لا مقابلة المجموع للمجموع، فلا مقابلة كل واحد من كل واحد ولا مقابلة كل واحد للمجموع، كما لو قال الفقيه لرجل مالك ينتقل إلى ورثتك ثم إلى ورثتنا، فإنه يفهم منه أن مال كل واحد ينتقل إلى وارثه، بل يكون قوله على أولادهم ثم على أولاد أولادهم كذلك إما صلاحا وإما كفورا.
صراحة صراحة سريع
إما صراحا وإما كفورا. الثالث أن قوله على أولادهم محال أن يحصل في هذه الإضافة مقابلة كل فرد بكل فرد، فإن كل واحد من الأولاد ليس مضافا إلى كل واحد من الوالدين، وإنما المعنى ثم على مال كل واحد من الأولاد، فإن إذا قال رفضت على زيد وعبد ومسلم ثم على أولادهم فالضمير عائد إلى زيد وعبد ومسلم وهذه مقابلة التوزيع.
لا لا إفراد على إفراد.
في الكلام معنيات إضافة المتقين، فإذا كانت مقابلة الإضافة مقابلة التوزيع أمكن أن يكون مقابلة التقسيم أيضا مقابلة التوزيع، كما أن قول سلمان أو لدهن لما كان معنى الإرضاع الإضافة والإضافة موزعة كان الإرضاع موزعة. وقوله ولكم
فيهن من الرضاع وأولادهن إضافة إليهن والإضافة موزعة أولاد هذه وأولاد هذه وأولاد هذه كانت الرضاعة أيضا موزعة كل واحدة ترضع ولدها.
لما كان معنى إضافة موزعة كان الاستحقاق موزعة، وهذا يبين لك أن مقابلة التوزيع في هذا الضرب قوية سواء كانت راجحة أو مرجوحة أو مكافئة، ويناسب التردد في موجب هذه العبارات عند الإطلاق في الوقت، وإن كان كثير منهم أو أكثرهم يرجحون تركيب الجمع على الجمع بلا تبديل توزيع، كما في قولنا على هؤلاء ثم على المساكين، ولأصحابنا في موجب ذلك
موجب يعني أثر ودلالة
ويصحابنا في موجب ذلك عند الإفراد من كان مع أنه لم يذكر في قوله وقصر على هذين ثم على المساكين خلافا فالفرق بينهما على أحد الوجهين ما قدمناه والمشهور عند أصحاب الشافعي أنه بتفصيل الجمع على الجمع ولهم وجه أنه من مات عن ولد أو غير ولد فنصيبه منقطع الوسط ولهم وجه أنه من مات عن ولد أو غير ولد فنصيبه منقطع الوسط وفرج بعضهم وجها أن نصيب الميت ينتسب إلى جميع الطبقة الإسلامية وليس الغرض هنا الكلام في موجب هذا اللفظ المطلق
كلاما
وليس الغرض هنا الكلام في موجب هذا اللفظ المطلق فإن إنما نتكلم على تفسير التسليم لكونه يقتضي تفسير الجمع على الجمع للكلام على تفسير ذات الواحد فأما صلاح اللفظين للمعنيين كلام لم يعطيه من تصور أخلاق الناس فإذا ثبت أن مصالحا فمن المعلوم أن النحو إذا وصل بما يميز أحد المعنيين الصالحين له وجب العمل به ولا يستريب عاقل لأن الكلام الثاني يبين أن الواقف قصد أن يكون نصيب كل واحد من ولده وإلا لم يكن فرق بين أن يموت أحد منهم عن ولد أو عن غير ولد بل لم يكن إذا ذكر الشخص حاجة بل لم يكن إلى ذكر الشخص حاجة أصلا أكثر ما يقال حاجة أصلا أكثر ما يقال أنه توكيد لانخلع عن دلالة المفهوم، فيقال حمله على التأكيد أولى من حمله على التوكيد. واعلم أن هذه الدلالة مستمدة من أشياء، أحدها صلاح اللفظ الأول لترتيب التوزيع. الثاني أن المفهوم لا يشعر بالاختصاص، وهذا لا يراجع فيه عاقل، وإن راجع في كونه دليلا. الثالث أن التأسيس أولى من التوكيد. وليس هذا من باب التعارض الجليلي ولا من باب تقييد الكلام المغلق، وإنما هو من باب تفسير اللفظ الذي فيه احتمال معنوي. فيقولكم اللفظ الأول إن كان ظاهرا في تفسير الجمع فهذا صف للظاهر، وإن قلتم هو محتمل أو ظاهر في التوزيع منعناكم، وإن قلتم لا ينصف اللفظ بظهور ولا إكمال إلا عند تمام والأول لم يتم، فهذا هو الدليل الأول فما الفرق بينهما؟ قلنا الدليل الأول البيان أن اللفظ الأول لو كان نصا لا يقبل التأويل عند الإطلاق،
فإن وصله.
الدليل الأول البيان أن اللفظ الأول لو كان نصا لا يقبل التأويل عند الإطلاق، فإن وصله بما يقيده يبطل تلك الدلالة، كما قال فقط على ذيك، ثم قال إن كان فقيرا، فهذا لا يعد تفسيرا من اللفظ، فهذا لا يعد تفسيرا من لفظ محتمل. وإنما هو التقييم، وفي هذا الدليل بيان أن اللفظ الأول
الدليل الثاني، يعني يتكلم عن الوجه الأول وهذا الوجه الثاني، يريد أن يفرق بينهما.
وفي هذا الدليل بيان أن اللفظ الأول محتمل لمعنيين، ولا يجوز وصفه بظهور في أحدهما إلا أن يتصل بعده، فأما إذا اتصل بما بعده بين ذلك الوصل بعد المعنيين.
والدليل الدليل الثاني يقول كلام الواقف محتمل يبينه هذه اللفظة. الدليل الأول استدلال بالجملة الأخيرة بذاتها، إنها يفهم منها أن من مات من الموقوف عليهم انتقل نصيبه إلى أولاده.
قولكم اللفظ الأول لا يخلو أن يكون ظاهرا في أحدهما أو مكتملا، قلنا قبل تمامه لا يوصف بواحد من الثلاثة، وإنما قد يوصف بالصلاح للمعاني الثلاثة، ولا يقال فيه صف للظاهر أصلا، فإنه لا ظاهر لكلام لم يتم بعد، وإنما ظاهر الكلام ما يظهر منه عند تواضع المتكلم، وبهذا يتبين منشأ الغلط في عموم اللفظ الأول، فإن قوله على أولادي ثم على أولادهم عام في أولاد أولادك بلا تردد، فلا يجوز إفراد أحد منهم وهو محتمل للترتيب أيضا، فإن الأولاد مرتبون على أولاد الأولاد، لكن ما صفة هذا العموم؟ أهو عموم التفسير والتوزيع المقتضي لمقابلة كل فرد من فرد، أو عموم الشياء المقتضي لمقابلة كل فرد بكل فرد؟ ومن ادعى أن النفس صحيح في هذا بمعنى أنه نص فيه فهو جاهل بالأدلة السمعية والأحكام الشرعية، خارج عن بيان العقول الطبيعية. ومن سن وصلاح النفس لهما ودعاه سبحان أحدهما عند انقطاع الكلام لم ينازعه فإنها ليست مسألة كما، وإن نازع في الإنسان المعنى الأول بعد تلك الصلة فهو أيضا مخطئ قطعا، وهذه حجة عند مثل مفهوم ونكاته كالوجه الأول، فإن هذا المفهوم يقول المسكوت لم يدخل في الثاني، لكن إن دخل في الأول عملت به، ونسلم أنه إذا غلب على الظن أو إذا علم أن لا موجب للتخصيص سوى الاختصاص بالحكم كان المفهوم دليلا. فإذا تأمل قوله على أنه من مات منهم عن غير ولد كان نصيبه من أهل طبقته، قال إن كان المراد الواقف عموم الشياع كان هذا اللفظ مقيدا لبيان مراده، ومتى دار الأمر بين أن تجعل هذه الكلمة مفسرة للفظ الأول وبين أن تكون لغوا كان حملها على الإفادة والتفسير أولى لوجهين أحدهما أني أعتبرها واعتبار كلام الواقف أولى من إنجاز، والثاني تجعلها بيانا للفظ المحتمل في العلم، فأتبع بها احتمالا كنت أعمل به لولا فيه. فإذا كان الكلام مستنيا بمعنيين كان المحتوي لتعليم أحدهما قائما، سواء كان ذلك الاستضاء مانعا من النقيض أو غير مانع، فإذا حملت هذا اللفظ على البيان كنت قد وفيت المحتوي حقه. فإذا حملت هذا اللفظ على البيان كنت قد وفيت المحتوي حقه من الاستضاء، وصلت الكلام الذي يميز بين الحلال والحرام عن الاختيار مثل الله، فإن هذا ممن يأخذ بما يحتمل أول اللفظ ويبني واخره وينسب المتكلم به إلى الحي واللغو، والذي وضح هذا أن قوله على أن من صيغ الاشتراك والتقييم، والشرط إنما يكون لما يحتمله العقد، مع أن انطلاقه لا يقتضي بيان ذلك، أن قوله بعت واشتريت لا يقتضي أجلا ولا رهنا ولا ضمينا ولا نقدا غير مثل البلد ولا صفة زاهدة في المبيع، لكن اللفظ يحتمل بمعنى أنه صارف لهذا ولهذا، لكن عند الإطلاق ينفي هذه الأشياء، لكن عند الإطلاق ينفى هذه الأشياء، فإن اللفظ لا يوجبها والأصل عدمها، فمتى قال على من ترحلني به كذا كان هذا تفسيرا لقوله بعتك بألف بمنزلة قوله بألف متعلقة برحم. الوجه الثالث
على المشكلة هذه مسألة جزئية قد يكون البحث فيها طويلا، فرأينا أننا نقرأ كل وجه لوحده لتبقى في الذهن. صفحة كم؟ 108.
رحمه الله ونبكي على أربعة أنفس حمل وياقوت وجهمة وعائشة يجري عليهم بالسكن مثل حظ الأنثيين، فمن توفي منهم عن ولد أو ولد ولد أو عن نسل معقد، وإن تكن عاد ما كان جازما عليه من ذلك على ولد ثم على ولد ولد ثم على نسله وعقده ثم من بعده وإن سكن بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ثم على ولد ولد ثم على نسله وعقله ثم من بعده وإن سكن بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، ومن توفي منهم عن غير ولد ولا ولد ولد ولا نسل ولا عقد عاد نصيبه وقتا على إخوته الباقين ثم على أمثاله وأعطى الإخوة الموقوف عليهم نسل ولا عقد أو توفوا بأجمعهم ولم يعقب ولا واحد منهم عاد ذلك وقتا على الكسرى على الأسارى ثم على الفقراء، ثم توفي عمرو عن فاطمة وتوفيت فاطمة عن شيبي بن إسماعيل بن أبي كعب، ثم توفيت عنا وتوفيت فاطمة عن ناس
إناس في اسمه ابنة إسماعيل، لأن فاطمة أمها وأبوها ما ذكر وهي ذكر هذا عيناشي اسم.
توفي فاطمة عن عيناشي ابنة إسماعيل ابنة إسماعيل ابن أبي يعلى، ثم توفيت عيناشي عن غير نسل ولا عقد، ولم يبقى من ذرية هؤلاء الأربعة إلا بنت إسماعيل بن أبي يعلى وكلاهما من ذرية جحمة، فهاتان الفتان اللتان تليهما عيناشي بعد موت أبيها هل ينتقل إلى أختها رقية أو إليها أو إلى ابنة عمها صفية؟ فأجاب هذا النصيب الذي كان للناس من أمها ينتقل إلى ابنتين عم مذكورتين، ولا يجوز أن تخص به أختها لأبيها، يعني ابنة عم مذكورتين على الناس.
عيناشي أو أمها دون أم أم عيناشي بإذا جهنم، يعني بنات عم عيناشي لا علاقة لهم بالواقع، ليسوا من ذرية الواقع. فأي هؤلاء الأربعة لم يكن له عقب كان نصيبه لإخوته ثم لعقبه. شندس عقبهم عقب الأخوة كاذب
وأيضا فإن الله قد صرح بأن من مات منهم عن غير عقل انتقل بصيركم إلى أخوته ثم إلى أولاده، وهذا المنصور لا يختلف من أن لا يخلف ولدا أو يخلف ولدا ثم يخلف ولده ولدا، فإن العاقل لا يحصل الفرق بين هاتين الحالتين، لأن التفريق بين المتماثلين قد علم بمقتضي العادة أن العاقل لا يحصل، فيجب أن لا فيكمل كلامه على ما دل عليه دلالة الحال والعرف المضطرب، إذا لم يكن في النقل ما هو أولى منه، وإذا كان انقطاع النسل أولا وآخرا سواء بالنسبة من أمثلة الانتقال إلى الإخوة وجب حمل الكلام عليه.
إذا انقطع الأولاد المباشرون انتقل النصيب إلى الإخوة، أو انقطع النسل آخرا، لأن ولد ابن ثم ولد ابن، لكن ذلك الابن ابن الابن انقطع نسله، فحينئذ نقول انقطع نسل الجد الأول، وبالتالي يكون لإخوة الجد. هو القول بأنه يكون لقرابة الجد،
إذا تقرر هذا فعم جد العلاج هو الآن متوفى على غير ولد ولا ولد ولد ولا نفس ولا عقل،
لأن جهيمة أو جهمة أم عناشي ليس لها عقب إلا عناشي، جدها ليس له عقب إلا هؤلاء الذين ماتوا، فمن ثم يكون لإخوته، لكن أخوته قد ماتوا فيكون لأبناء إخوته.
إذا تقرر هذا فعم الجد على هاشم والآن متوفى على غير ولد ولا ولد ولد ولا نفس ولا عقل، فيكون نصيبه لإخوته الثلاثة على أمثالهم وأعقابهم، والحالة التي قطع فيها نسله لم يكن من ذريته إلا هاتان المرأتان، فيجب أن تستوي في نصيب عن هاشم، وهكذا القول في كل واحد قطع نسله، فإن نصيبه يتخذ إلى ذرية إخوته إلا أن يبقى أحد من ذرية أبيه الذي انتقل إليه الوقت منه أو من ذرية أمه التي انتقل إليه الوقت منها، فيكون باقي الذرية هم المتحدثين بنصيب أمهم أو أبيهم بدخولهم في قوله فمن توفي منهم عن ولد أو ولد ولد، واعلم أن الكلام عند المحمل على هذا كان نصيب هذا وقت من قطع الانتهاء، لأنه قال فمن توفي منهم عن ولد كان نصيبه لولده ثم الولد ولد ثم لنسله ورحمه، ولم يضر بعد اضطراب النسل الى من يصير. لكن بما ارتفاع الشرط انه لا ينتقل الى الاسرى والفقراء حتى تنقلب الخصوصيه الاربعه، فيكون مفهوم هذا الكلام صرفه الى الذريه، وهاتان الى الذريه وهما كرامه الدرجه ولم يبقى غيرهما، فيجب ان يشترك فيه. وليس بعد هذين الاحتمالين الا ان يكون قوله وما توفي منه عائدا الى الاربعه وذريته، فيقال حينئذ اي لا شيخ توفي عن اخت من ابيها وابنه عمه، فيكون نصيبها لاختها، وهذا الحمل قاتل قطعا لا ينفذ حكم، لا ينفذ حكم حاكم في الحكم المنزل، لان الضمير اولا لأن الضمير أولا في قوله فمن توفي منهم عائد إلى الأربع، والضمير في قوله ومن توفي منهم عائد ثاني إلى هؤلاء الأربع، لأن الرجل إذا قال هؤلاء الأربع من فعل منهم كذا فافعل به كذا وكذا، ومن فعل منهم كذا فافعل بولده كذا، علم بالقراء أن الضمير الثاني هو الضمير الأول، ولأنه قال ومن توفي منهم على غير ولد عاد نصيبه إلى كل إبراهيم، وهذا لا يقال من له إخوة تبقى بعد موته، وإنا نعلم هذا في هؤلاء الأربع، لأن الواحد من ذريتهم قد لا يكون له إخوة باقون، الأغنية لابس المعنى دقيق على إخوته إن كان له إخوة، أو قيل ومن مات منكم عن إخوة، كما قيل في ولدي ومن مات منكم عن ولد، هذا ظاهر ما تفاءل، وأيضا لو فرض أن من مات من أهل الوقت عن إخوة كان نصيبه من إخوته، فإنما ذلك نصيب أمين وأمه، لا من إخوة الذين هم أجلال من النصيب الذي قدمه، على ما هو مقرر في موضعه من كتب الفقه على الملائكة المشهورة، وهذا النصيب إنما تلقته عن ناس من أمها، وأختها وهي أجنبية من أمها، لأنها أختها في الأكل فقط، فنسبة أختها لأبيها ومن تعمها إلى نصيب الأم سواء، هذا بين لما تأمله الله أعلم. سئل عن واحد وقف وقفا على ولده عمر وعبد الله، عمر وعبد الله بينهما في سوية نصفين ايام حياتهما ابدا ما عاشا دائما ما بقيا، ثم على اولادهم من بعدهما، ثم على اولادهما من بعدهما، واولاد اولادهما ونسلهما وعبدهما ابدا ما تناسلوا بطنا بعد بطن.
لاحظ كلمة بطنا بعد بطن.
فتوفي عبد الله المذكور وقلم أولاده، فرفع عمر ولد عبد الله إلى حاكم يرى الحكم بالترتيب، فسأله رفع يد ولد عبد الله على الوقت وتسليمه إليه، فرفع يد ولد عبد الله وسلمه إلى عمر بحكم أنه من الفقر الأول، فهل يكون ذلك حكم لازم في جميع البطون أم لا؟
هل يستمر قضاء القاضي في جميع البطون لا ينقض قضاء القاضي؟ أو نقول حكم القاضي في البطن الأول وأما بقية البطون فتحتاج إلى حكم قضائي آخر.
من عمر توفي وحلف أولاده فوضعوا أيديهم على الوقت بغير حكم حاكم، فطلب ولد عبد الله من حاكم يرى الحكم بالتشريك بينهم، من حاكم يرى الحكم بالتشريك بينهم في الوقت التشريك معهم، لأن الواقف جمع بين الأولاد والنسل والعقل في الاستحقاق بعد عبد الله وعمر في الله الذي يقتضي التشريك دون التخفيف، وأن قوله بطنا بعد بطن لا يقتضي التخفيف، فهل الحكم لهم بالمسارة صحيح أم لا؟ وهل حكم الأول لعمر متقدم على ولد عبد الله مناقضا لحكم التشريك بين أولاد عمر وأولاد عبد الله؟ وهل لحاكم الثالث أن يمكن هذا الحكم والتخفيف؟ لأن مجرد أحد الأخوين الأولين من جميع الوقت بعد موت أخيه المتوفى لا يكون جازيا في جميع الحكم، ولا يكون حكما لأولاده بما حكم له به، فإن قوله ثم على أولادهم هل هو لترتيب المجموع على المجموع أو لترتيب الأفراد على الأفراد بحيث ينتقل نصيب كل منهم إلى ولده، فيه قولان للفقهاء، وكذلك قوله وأولى بجمع من بعدهما بطن بعد بطن، هل هو للترتيب أو للتشريك؟ فيه قولان، فإذا حكم الحاكم قاضي عمر الجميع بعد موت عبد الله كان هذا لاعتقاده من تقسيم المجموع على المجموع، فإذا مات عمر تحصيل الجميع على الجميع، لكن تحصيل الجميع على الجميع، وقد يكون يضعف التحصيل في جميع الكتب، لكن تحصيل الجميع على الجميع، لكن تحصيل الجميع على الجميع، وأنه بعد وقد يرى غيره، وأنه بعد ذلك لتحصيل الأفراد على الأفراد.
فيروح أن
وقد يرى غيره أنه بعد ذلك فقد يرى
يمين الواو قد يرى غيره
وأنه بعد ذلك
شيء الواو مش موجودة على كده التفسير.
فإذا حكم حاكم سالم بما لم يحكم فيه الأول بما لا يناقض حكمه لم يكن نقضا لحكمه، فلا ينقض هذا الثاني إلا بمخالفة نص أو اتباع، فالله أعلم.
لأن مات أحدهما عمر بقي عبد الله، قال عبد الله أنا صاحب البطن الأول، أعطوني جميع الوقت، يقول لك جميع الوقت، ضيع جميع الوقت يقول لك يا عبد الله، لأنه قال بطنا بعد بطن. طيب البطن الثاني إذا مات عبد الله انتقل إلى البطن الثاني وهم أولاد الأولاد، فإذا أخذه أبناء عبد الله فقط بدون أبناء عمر فإن هذا لا يصح، يشتركون. فإذا مات بعضهم وينتقل نصيب، هل ينتقل نصيبه إلى من في طبقته أو ينتقل إلى أولادهم؟ هذا هو محل البحث هنا.
ثم على أولادهم
ينتقل إلى الأولاد، ينتقل إلى الأولاد على كل مسألة لا فيها. قد يقول قائل قوله بعد ذلك بطن بعد بطن يدل على أنه لا ينتقل إلى بطن إلا إذا انتهى البطن الأول، فمن ثم نقول مسألة اجتهادية، فما قطع فيه القاضي فإنه يحكم به. لكن الكلام هو هل حكم القاضي الأول أصبح لازما البطن الأول، ولا بالتالي يصح لقاض آخر أن يحكم باجتهاده فيما يتعلق بالبطن الثاني؟ هذا هو منشأ الخلاف. ترتيب الجميع قد يرى أن الترتيب في البطن الأول فيكون حينئذ من ترتيب المجموع على المجموع، قد يكون ممن يرى أن الترتيب في جميع البطون ليس للبطن الأول فقط، فيكون من باب ترتيب الجميع بحيث الأولاد كلهم ثم الأولاد الأولاد، لا ينتقل إلى أولاد الأولاد إلا إذا انتفى الأولاد جميعا.
على أولاده ثم على أولاد أولاده، إنما أراد به تفصيل الأفراد. الافراد على الافراد لا تكون الذمه على الذمه بما بينه، وان كان ذلك هو مدلول النقل عند الاطلاق على احد القولين. فالحقوق المغفل واهلها شرعا وسطوا انما يشتق انتقالها الى الطبقه الثانيه عند عدم الاولى او عدم استحقاقها استحقاق الاولى اولا، كما يكون الفقراء في الاصل من الميراث او النساء. الاذنة المذكور ثم العبد ثم الابوه، استحقاق الاذن مشروط بعدم ابيه بعدم استحقاقه بمعنى ان يكون به من كفر وغيره، استحقاق الاذن مشروط بعدم ابيه بعدم استحقاقه بمعنى ان يكون به من كفر وغيره، لا يشترط ان اباه يستحق شيئا لم ينتقل اليه.
أعيد تفسير هذه الجملة والحقوق.
والحقوق المؤكد وأهلها شرعا أو سقطا إنما يشترط انتقالها إلى الطبقة الثانية أي عدم الأولى أو عدم استحقاقها استحقاق الأولى أولا، كما يقول الفقهاء
أو عدم استحقاق الطبقة الأولى. فإن من كان فيه مانع فوجوده كعدمه. مثال ذلك توفي عن ابن قاتل وابن ابن، الابن القاتل الأصل أنه يرثهما ابن، لكن إذا كان أهل الطبقة الأولى لا يستحقون لوجود مانع وهو القتل هنا، فإنه ينتقل إلى من بعده، فيكون وجود غير المستحق كعدمه، فيكون وجود غير المستحق كعدمه. إنما يشترط انتقالها إلى الطبقة الثانية في حالين، الحالة الأولى عدم الأولى، فإذا عدمت الطبقة الأولى انتقل إلى الطبقة الثانية، الحالة الثانية عدم استحقاقها، فإذا كانت الطبقة الأولى لا تستحق شيئا انتقل إلى الطبقة الثانية.
ما يقول الفقهاء في عصر الميراث أو النكاح، فإذن كل ثم الأب ثم أبوه، استحقاق الميت مشروط بعدم أبيه، عدم أبيه أو عدم
أبيه، بعدم أبي الابن الابن، اللي هو الابن بالنسبة للميت، استحقاق الابن الابن مشروط بعدم أبيه أو بعدم استحقاقه. نعم. أو بعدم
استحقاق الميت مشروط بعدم أبيه أو بعدم استحقاقه لمال أن يكون به من كفر أو غيره، لا يشترط أن أباه يستحق شيئا لم ينتقل إليه، كذلك في الكم النكاح والحضانة وولاية غسل الميت والصلاة عليه، وإنما يترحم من يترحم اشتراط استحقاق الطبقة الأولى توقعني ان النقطه ينتقل من الاولى اليها،
تتلقاها الثانيه
عن
الاولى
الميراث،
وليس
كذلك، بل هي
تتلقى الوقت عن الواقف. لو قدر ان هناك اثنان كلاهما ابن ابن، احدهما احد الابن لم يستحق ابوه شيئا، لا نقول الابن لا يستحق شيئا لان اباه لم يستحق شيئا، لان الوقف مرتب على الطبقات، صحيح الطبقة التي بعده لم التي قبله لم تأخذ شيئا لوجود مانع، لكن لما ورثت طبقته أدخلناهما. وضحت المسألة؟ إذا عندنا وقف على ولده ثم على ولد ولده بطنا بعده، الولد الأول كان عنده ابنان، أحدهما توفي في حياته وله أبناء، والثاني بقي بعد وفاة والده، بعد وفاة الوالد اللي هو ابن الواقف يأخذ الوقف، ضيع الوقف يأخذه الابن الحي، بعد وفاة الابن الحي يأخذه أبناء الأبناء، سواء أبناء الميت الذي لم يستحق شيئا أو أبناء هذا الذي كان يأخذ حال حياته.
طبعا
ده الوقف ضيع الوقف يستحق من قبل الواقف، وبالتالي فابن الابن ياخذ من الريع ولو لم يكن ابوه ياخذ شيئا بخلاف الميراث. هم أبناء عم لأولئك، بالتالي ما نقول أبناء الابن ورثوا من أبيهم ريع الوقف، ومن ثم لا يصح لنا أن نقول لا يأخذ الوقف إلا من كان أبوه قد أخذ، بل الجميع يأخذ ولو لم يكن الأب قد أخذ بخلاف. هذا في النص الوقفية، لنص الوقفية هذا الكلام في نص كتابة في الواقع. بعد ذلك الآن نريد أن نذكر المسألة. فتوفي الأول عن أولاد، توفي أحد هؤلاء الأولاد في حياة والده عن أولاد، ثم مات الأول وخلف بنته وولدي ابنه، فهل نقول البنت تأخذ الجميع لأنها في الدرجة الأولى، أو ينتقل إلى ولدي الابن ما كان يستحقه أبوهم لو كان حيا؟ وهو يقول إيش؟ نصيب الميت محمد يأخذه أبناؤه، ولا نحصره في الطبقات الأولى في البنت الصلب مباشرة. فمن توفي منهم عن ولد أو ولد ولد أو عن نسل وعقب عاد ما كان جاريا عليه من ذلك على من معه في درجته. أنا مو هذا رأي الشيخ. وهو موافق لما يرى في الفتوى الأولى.
وإذا كان كذلك فاستحقاق الموثل على الشرط والوصية والوقت وغير ذلك، إنما يشترط في انتقال الإحسان عدم استحقاق الأول، سواء كان قد وجد واستحق أو لم يوجد من المستحق، أو لم يوجد مثال في قوم الفقهاء في تفسير العصبات وأولياء النكاح والحضانة وغيرها، فيستحق ذلك الاسم ثم ابنه وإنسه ثم الأب ثم أبوه وإن عاد، فإن الأقرب إذا عزم أو كان مجموعا من أخ أو جد انتقل الحق إلى من يليه، ولا يسلم في انتقال الحق إلى من يليه أن يكون الأول في الاستحقاق. كذلك لو قال النظر في هذا الفلان من الفلان أو ابنه، فمن لم يسلم النظر على الأول لعدم انتقل إلى الثاني، سواء كان ولدا أو غير ولد. كذلك تفسير العصبة في الميراث والجد في الولاء وفي الحضانة هو الإجابة.
هذا رأي الشيخ الله يعطي له، وهو يخالف في ظني أنه يخالف رأي كثير من الفقهاء، ولذلك جاءت الأسئلة كثيرة في هذه المسألة واحتاج إلى تحريرها والكتابة فيها مفصلة. نعم.
قال وكذلك لو وقف على أولاده طبقة بعد طبقة حصلته وشرط أن يكون موجودا أو فقراء أو غير ذلك، وانتفى شرط الاستحقاق في واحد من الطبقة الأولى أو كلهم، انتقل الحق عند عدم الاستحقاق الأول إلى الطبقة الثانية
الأولى.
انتقل الحق عند عدم الاستحقاق الأول
الأولى الطبقة الأولى
عند عدم الاستحقاق الأولى إلى الطبقة الثانية إذا كانوا مستفيدين من الاستحقاق، وسر ذلك أن الطبقة الثانية تتلقى الوقت من الواقف لا من الطبقة الأولى، لكن تلقيه ذلك مشروط بعدم الأولى، كما أن العاصمة البعيدة تتلقى جزءا من الميت لا من العاصمة القريبة، لا من العاصمة القريبة، لكن شرط استحقاقه عدم العاصمة القريب، وكذلك الولاء في القول المشهور عند الأئمة، يلف به أقرب العاصمة الدنيا في يوم الموت الواحد، لأنه يورث كما يورث المال، وإنما يورث من ذهن بعض الناس في مثل هذا حيث يظن أن الولد يأخذ هذا الحق بس عن أبيه أو جده، فيظن أن الانتقال إلى الثانية مشروع باستحقاق الأولى كما ظن ذلك بعض الفقهاء، فيقول إذا لم يكن الأب قد ترك شيئا فلم يكن منه هذا غلط، فإن الابن لا يأخذ ما يأخذ بنفس الحال ولا يأخذ عن ذلك شيئا، إن لو كان له موجودا لكان يأخذ الضيعة مدة الحياة ثم ينتقل إلى ابنه الضيع من حاجة بعد موتها لغير الذي يستحقه. أما رفض
الضيع الثاني لا يأخذ الريع الذي يستحقه الأول، وإنما يأخذ ريعا جديدا.
فأما رفضة الوقت فهي باقية على حالها، حق الثاني فيها في وقته غير حق الأول في وقته لم ينتقل إليه من جدة، ولهذا اتفق المسلمون في طبقات الوقت أنه لو انتهت الشروط في الطبقة الأولى أو بعضها لم يلزم شرطان الطبقة الثانية إذا كانت الشروط موجودة فيهم، وإنما نازع بعضهم يريد أن يشترك فيهم الإسلام أو العدالة أو الفقه لا ينتقل مع وجود المانع إلى ولده كما ينتقل مع عدمه، ولأن الشيء الباقي يسير بأدنى منابة فيسقط عن مقال تصيبه من هذا الاعتبار، ولأن حبل النقل على ذلك يحتوي أن يكون الكلام راقب متناقض لجميع صور الواقعة، فهو أولى من حبله على الإحتلال من ذكر البعض، ولأنه يكون مخالفا لتفسير الكلام، وليس ذلك هو المفهوم من ذلك عند العالم. وليس ذلك هو
المفهوم
من ذلك. حومة.
صوت خبر.
ليس ذلك هو المفهوم من ذلك عند العامة السائقين مثل هذا. وهذا أيضا موجب من الاعتبار والقياس النظري عند الناس في شعورهم إلى أقوى الروايات الذي يكون يتيما لم يرث هو وأبوه من الجد شيئا. فيرى الواقع أن يكون باستحقاق حينئذ فإنه يكون لاحقا فيما ورث أبوه من التركة وانتقل إليه الرزق، وهذا الذي يقصده الناس موافقا لمقصود الشارع أيضا، ولهذا يكون كثيرا مثل هذا الولد. وإن قيل إن هذا النقص لا يتناول إلا مستحقه كان هذا مفهوما منصوصا قرض وقرض الغالب فلم يكن له، وإذا لم يكن له مفهوما كان مسكوتا عنه في هذا الموقع. ولكن قد يتناول صاحب الربع، كانت امرأة من ذرية صاحب الربع. ربع
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاه حي على الصلاه الله
هذا المكان الذي
شركة المستحقين لضياع الوقت، لأن مثله هو بعض ثمار الشجر، بعض الورثة، بعض أهل الوقف قال أعطنا الضمان وناخذ، وبعضهم قال لا، الريع السنوي يدفع لي، أنا ما أخذ منك ضمان، وإنما أدفع لي الريع السنوي آخذه. وإذا عادت الشجرة على ما هي عليه فحينئذ آخذ الريع ولا أطالبك به. شو إذا؟ شو إذا
المؤمن على دماغه وأن بعض الشركة قد دخل في الثلاثات من الدراسة؟ أن بعض الشركة امتنع عن تسميه ومعاه وطلب أن يأخذ منه من السبيل قدر حصته من الثراء، فهل يحكم عليه الحاكم بالبيع مع الشركة أم لا؟
جرم.
أنجمه وزير الأمن بالمفاد والقيادة والإنجاز الطلب عن الوقت، فأجاب ليس له أن يبني على إناء الوقت ما يضر فيه باتفاق الناس، بل وكذلك إذا لم يضر فيه عند جمهور العلماء ودعواه الاستجابة غير مقبولة بغير فكرة، ولو أجر إدارة فيها ضرر على الوقت لم تكن إدارة شرعية، ومن ظلم استجابة بعد هذا وكان ذلك مصلحة للوقت فإنه يجوز، بل يجب أن يستجاب. وإذا كان له نية الحسنة من حصل له من الحسن والثواب بحسب ذلك والله أعلم.
نسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم خير الجنة Thank you.